اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان ثاني صغير على آخر العناوين في بحث كثيرة إن شاء الله تعالى. متعلق السيرة. إن متعلق السيرة قد يكون نفسه ما يراد إثباته، وقد يكون مغايرا له، مثال الأول السيرة على أن من حاز ملك أو على الهجارة أو أن الأمر بالعمل موجب للضمان، إنما نريد إثباته في الأول، يعني في الحيازة، في السيرة على الحيازة، وأن الحيازة سبب للملكية، هذا هو المدعى المراد إثباته، ومتعلق السيرة هو ذاته. فليس هناك تغاير بين متعلق السيرة وبين المطلوب إثباته، وهكذا في المثال الثاني عن السيرة على الهجارة. فإن الذي نريد إثباته هو شرعية الإجابة، ومتعلق السيرة هو ذلك. لأنه شيء مغاير، وهكذا بالنسبة إلى المثال. هذا بالنسبة إلى النحو الأول. ومثال الثاني يعني صورة المغايرة بين المطلوب إثباته وبين متعلق السيرة. السيرة على العمل بالظواهر، حيث نقول إن العقلاء يعملون للظواهر، بمعنى أنه حينما نقرأ كتب التاريخ وهكذا كلام الناس الآخرين نعمل بظاهر كلامه، ونلزم الشخص بظاهر كلامه، ونحدد مقصوده من ظاهر كلامه. هذا متعلق. أما الذي نريد إثباته هو حجية الظهور في كلام الشرع، يعني في الآيات الكريمة والروايات الشريفة. فانتقلنا من العمل بظواهر الكتب التاريخية مثلا إلى حجية الظاهر في كلام الشارع ومتعلق السيرة العمل بظاهر كتب التاريخ ونحوها، أي العمل بظاهر كلام الناس العاديين يعني غير الشارع، بينما الذي نريد إثباته هو حجية ظاهر كلام الشارع. وهكذا بالنسبة إلى خبر الفقر، فإن من عقدت عليه السيرة هو العمل بخبر الفقر في حياتنا اليومية وأمورنا العادية، بينما الذي نريد كتباته هو حجية خبر الثقة في إثبات الأحكام الشرعية ومواقف الشرع. فهناك مغايرة بين متعلق السيرة وبينما نريد إثباته. وهذه ظاهرة ينبغي الالتفات إليها، وربما لأجلها قد يستشكل التمسك بالسيرة، وأن مثل هذه السيرة لا تنفع، إذ متعلقها مغاير لما يراد إثباته. يعني أن السيرة النافعة هي ما إذا كان متعلقها نفس ما يراد إثباته، لا ما إذا كان مغايرا. هكذا قد يستشكل. وفي الجواب نقول إن هذا لا يضر، والوجه في ذلك ان الشرع بعدما يطلع على ان الناس يعملون بالظواهر في مجالاتهم، في مجالاتهم الخاصة، فسوف يحصل عنده اهتمام انهم يسرون هذه السيرة في المجالات الشرعية. وان كان لا يحق لهم ذلك، أي لا يحق لهم أن يجعلوا خبر الثقة حجة في أحكام الغير، فإن المناسب للعاقل هو أن يجعل خبر الثقة أو أي شيء آخر في خصوصي ماذا؟ في خصوصي احكام نفسي الراجع اليه، اما ان يجعل شيئا حجة في حقي شنو؟ للحاضر احكام غيري، في حق للحاضر احكام غيري،
فهذا مرفوض وليس حقا لائما. فهل ترى من الوجيه ان اقول لك انت جعلت الشيء الفلاني حجة في احكامك وفي اثبات احكامك انت احكامك انت انا جعلت الخبر حجة في احكام نفسك انت انك تضحك من هذا الكلام وتقول انت ليس لك ولايه شنو علي ولا على احكامي ان الاحكام التي اجعلها انا ينبغي ان تكون الحجيه صادره مني اي من جاعل الحكم لا من طرف ثاني. إذن العقلاء رغم أنه لا يصح منهم فنيا جعل الخبر حجة في حق أحكام الشارع لأن تلك الأحكام خاصة بالشارع فهو الذي يقرر الحجة فيها وليس الغير هو الذي يقرر الحجة إن هذا صحيح ولكن الشارع حيث يحتمل أن العقلاء بسبب غفلتهم قد يسرون المطلب الى الاحكام الشرعية ويستندون في اثبات الاحكام الشرعية الى خبر الشرع فمن المناسب ان يردعهم ويقول لهم انا في احكامي لا ارتضي ان تطبقوا يوما خبر الثقة وتجعلونه حجة بل المدار في احكامي على شيء اخر فلو كان له طريقة أخرى وحجة أخرى فمن المناسب أن ينبه على ذلك وهكذا الحال بالنسبة إلى العمل بالظهور فنسلم ان العقلاء يعملون بالظهور بالنسبة الى كلام الانسان العادي يعني نقرأ كتاب تاريخ الطبري ونأخذ بظواهر هذا صحيح ولكن الشارع يحذر يوما بسبب غفلة الناس يحتمل ان يسروا هذه السيرة الى الاحكام الشرعية الى كلام الشارع مو للاحكام الشرعية الى كلام الشارع فلو كان العمل بالظهور مرفوضا عنده فمن المناسب ان يرجع وينبه ان لي شاء شيئا اخر يلزم الاتكال عليه غير الظهور، فاذا لم يرتاح فهذا معناه انه ارتضى. لذلك الطريق العقلائي بمعنى ارتضى تطبيقه في المجالات في المجال الشرعي. وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات اليها، بل ربما هذا انا اطرح على مستوى الاحتمال، اذا تم فهو شيء ظريف. ولكن اذا رفضته فمن حقك، وانت شوف الشرط وحاصل هذا المطلب الاخر الذي اريد ان اذكره هو انه يوجد كلام في باب الوقوف بعرفة، وهكذا بالنسبة للمشعر الحرام. هي انه في حالة عدم الجزم للموافقة للواقع، فهل يشتجى للوقوف مع الناس رغم احتمال انهم قد تقدموا في الوقوف بيوم احتمال ان هذا وقع محلا للكلام بين الفقهاء. والسيد الخوئي قدس سره ذكر انه ما دام يحتمل الاصابة ولا يلزم بالخلاف سيشتدى بالوقوف معهم، واستند في ذلك الى السيرة للبيان التالي. شوف السيرة شلون اللي يتمسك فيها وحاصله ان اصحابنا كانوا يقفون مع الغير ولم يكن لهم شيء، وقوف وموقف في يوم اخر، ويمكن ان نجزم بذلك. والوجه في هذا الجزم انه لو كان يقفون في اليوم الثاني اي في عهد من قصد عهد الايام، يعني طيلة كم سنة بيجوز 60 70 80 سنة، اذا كانوا يقفون في يوم اخر لكان ذلك ظاهرة غريبة يلزم ان تنعكس علينا، على الرواية وعلى التاريخ، والحال لا توجد اشارة الى ذلك ابدا. ان هذا يولد الاطمئنان فيمن يولد الاطمئنان، لان الموقف بين اصحابنا وبين الغير طيلة هالفترة كان موقفا واحدا،
هذه مقدمة، ثم نضيف إلى ذلك مقدمة أخرى ونقول من البعيد جدا أن يفترض حصول جزم لأصحابنا طيلة الفترة، فترة الجزم 70-80 سنة ما في كل واحد يضبطها كان لهم جزم ديماً، جزم ديماً للمواقع، يعني أن الجماعة لم يتقدموا شنو بيهم، بل حتماً كان هناك احتمال للخلاف والتقدم بيهم ولو في بعض السنوات والأعوام. والإمام عليه السلام سكت ولم يقل إيش لأصحابه، ولا هم سألوا أحدا، لا هم سألوا ولا الإمام هم نصر على أنهم تفكر عفحت والله جميل. يعني أصل ولا يحكي ماذا بعدين لما يجون إلى ولايتهم ويبعدون ولا مرحب على إله. هذا يولد، هذا يعني أن الإمام أمضى ذلك وأنه يكتفى بهذه الوقوف ولا حاجة إلى الوقوف في يوم الثاني أو شنو سعادة الحج في سنة أخرى، فلا لا حاجة. هكذا ذكر منه على أن قاعد أحكي لك منه حشيش في الخوف.
قبل
وين؟ شلون؟ يعني كلهم كانوا شنو المقصود شنو؟ شو تريد تقول بعد كان؟ يعني تريد تقول دائما كان جزم بالاتفاق أكو؟ ما عدت هذا دعنا عنه. استعدت هذا الكلام دعنا عنه. صار يبقى الدنيا جزئيات مو مهم. ونحن نريد أن نقول هذا أنا الذي أريد المطلب أن أنتبه إليه هو هذا. إنه قد يسرى هذا المطلب إن كمل. في صورة احتمال الموافقة قد يشرع علما إلى صورة حالة الجزم بالمخالفة، إما ببيان أنه طيلة هذه الفترة من البعيد أنه لم يحصل في سنة من السنوات جزم بالمخالفة، حيث إنا نعهد أن القاضي عادة يتقدم أو في بعض الأحيان يتقدم لكل حادثة، يتقدم بمن؟ بيوم. و يتقدم بيوم، هو يتقدم ماذا بيوم؟ يعني بمعنى هذا الموقف ماذا؟ يبقى المتقدم هذا حينئذ لا يكون سابقا تمام الآن يتقدم بيوم، يعني قبل هذا هو شنو؟ يوم ثاني يسوي يوم ثالث. ومن البعيد أنه طيلة هذه الفترة، فترة قبل 80 سنة مثلا، في سنة واحدة لم يحصل جزم بالمخالفة ولو لبعض أصحابنا، إما أن نقول هذا أو ببيان، أنا بدي أريد هذا ما أريد هذا، أو ببيان إننا نسلم أن طيلة هذه الفترة لا يمكن الجزم بحصول الخلاف الجذري في بعض السنوات، إنه لا يمكن الجزم بالآية،
ولكن نقول على الامام ان ينبه اصحابه ويقول لهم يا اصحابي اذا حصل لكم جزم بالمخالفة في مرة فلا يجوز لكم الاكتفاء بالوقوف معه. فانه لو تركهم فبعادتهم قد يسيرون على فرقها ويقفون مع الجماعة رغما الجزم بالخلاف. فيلزمهم من بعد الحذر المسبق ان ينبه اصحابه على ذلك. ان هذا الكلام لو كان انا ما عندي اصرار على انه حتما نخرج من خلاله بهذا النتيجه، انه احيانا ادنى السبيل من سيرة ما في مجال معين على حكم في مجال اخر، يعني من السيرة الجارية في حالتي احتمال المخالفة حيث كانت السيرة على الالتزام، نستفيد من هذه السيرة في المجال الآخر. أعني أنه في حالة الجزم بالاختلاف الأمر كذلك، إذ على الإمام أن ينبه ويحذر أصحابه، ومن سكوته يستفاد إلى آخره. هذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها لو تمت هذه الأصول الموضوعية لها وتبقى بعد القضية مرتبطة من أصولها الموضوعية. أنا هذه فقط الكبرى، أصولها الموضوعية بعد تبقى مرتبطة بنفسية كل فقيه وما يبني عليه، والخلاصة أن السيرة قد نستفيد منها ولو بهذا، حتى بهذا الشكل، وبهذا ننهي كلامنا عن السيرة. حط عنوان بحثنا غدا إن شاء الله، حتى واحد إذا أراد يراجع الكلام يقع إن شاء الله في المبحث الجديد حجية الظهور. هناك نقاط ثلاث نبحثها في هذا المجال. النقطة الأولى إن الظهور حجة في الجملة، النقطة الثانية التفاصيل المذكورة في حجية الظهور، النقطة الثالثة كيف نثبت معاصرة الظهور لعصر النص. هذه ثلاث نقاط إن شاء الله نبحثها. اللهم صل على محمد وآل محمد.